الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. تناقلت الأنباء بشأن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عمان إلى الشمال الشرقي من جزيرة مصيرة العمانية. أعلنت ذلك هيئة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، وقالت أنها تلقت تقارير عن الهجوم أمس الخميس، ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل حول مدى الإصابة التي لحقت بالسفينة، كما لم تعطي أي إشارة إلى هوية السفينة، مكتفية بالقول أن تحقيقات تجري حاليا بهذا الشأن. أصيب عشرة فلسطينيين بالرصاص المغلف والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوبي نابلس. جاء ذلك خلال مواصلة الشبان وأهالي البلدة فعاليات الإرباك الليلي للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على الأراضي لجبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل. استشهد مدنيان سوريان، أحدهما طفل، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة على المشفى الوطني ومنازل المواطنين بمدينة درعا. وأفادت المصادر السورية أن أحد القذائف سقطت على المشفى الوطني وأدت إلى تخريب تجهيزات ومعدات طبية، فيما أصابت ثانية حي السحارة المتاخم لحي درع البلد وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعد كتابا من 200 صفحة تضمن وثائق نكث الغرب لمواثيقهم التي وردت في الاتفاق النووي. ووجه ظريف رسالة للأمين العام للأمم المتحدة في 20 من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية 6 للتوقيع على الاتفاق النووي، قدم فيها لغوتيريش كل الوثائق التي انتهك فيها الغرب الاتفاق النووي، على أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتسجيلها كوثائق دولية. جدد المتحدث العسكري لكتائب حزب الله في العراق نفيه أي علاقة للمقاومة العراقية باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، معتبرا أن الاستهداف محاولة يائسة يتخذها العدو لخلط الأوراق. أمر الرئيس التونسي بتعليق كل اختصاصات مجلس النواب الشعب لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة تعليق أعماله. وقال الرئيس التونسي قيد سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه. أصدرت محكمة جنايات منهور المصرية حكما بإعدام 24 شخصا من عناصر تنظيم الأخوان المسلمين المحظور بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في منطقة البحيرة شمال مصر. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أنه يسعى بكل جهده مع رئيس الجمهورية ميشيل عون لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. تصدت القوات الأفغانية لهجمات شنتها حركة طالبان في محيط هرات كبرى مدن غربي أفغانستان. وقال المتحدث باسم حكومة الولاية أن الهجمات استهدفت بشكل خاص منطقتي غزارة وكرخ المحاذية لهرات شرقا، مشيرا إلى أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة. أعلن رئيس الوزراء الأرميني أنه سيطلب نشر قوات روسية على طول الحدود مع أذربيجان لتجنب مزيد من التصعيد بعد اشتباكات سجلت في الفترة الأخيرة. وأخيرا أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 ملايين وأكثر من 200 ألف. إلى هنا نصل لختام الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
القرآن الكريم من مصطلحاته اللي تتردد دائما بالقرآن أن هاللفظة هاي لفظة الآية يطلقها على معنيين، يعني إذا اجت لفظة آية حسب اختلاف المواقع، مرة لفظة الآية المقصود بها الجملة القرآنية، هاي الجملة القرآنية نسميها آية، يعني كل جملة كاملة نسميها آية من آيات القرآن، هاي نسميها الآيات التدوينية. زين، ومرة لا، القرآن الكريم إذا جاب لفظ الآية المقصود بلفظ الآية العلامة، يعني الآية التكوينية، يعني تقدر تسميها المؤشر الدال على وجود الله في الخلق، يعني مثلا خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، تركيب الماء مثلا، خلق السماوات، خلق الأرض، الأشياء هذه، هاي كلها يسميها القرآن الكريم أيضا آية. لكن هاي العلماء لما يصنفوهن شلون يصنفوهن؟ يصنفون الجملة القرآنية يسموها آية تدوينية، والجملة اللي عبارة عن إشارة إلى وجود الله يسموها الآية التكوينية، يعني مثل نظام الزرع افرض، نظام النبات مثلا، نظام الحيوان، نظام الإنسان، هاي نسميها الآية التكوينية. زين، فإذا القرآن الكريم لما يجيب لفظ آية يو يريد بالآية الجملة القرآنية، يو يريد بالآية العلامة الدالة على وجود الله، يعني القانون الطبيعي، القانون العلمي، سأشرح لك إياه إن شاء الله خلال البحث. زين، نرجع الآن من بعد هالمقدمة إلى الآية الكريمة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أولا خلنا نعرف شنو سأصرف عن آياتي. خلنا نجي نقول أن الآيات بالأول، الاحتمال الأول أن المقصود بالآيات الجملة القرآنية، يعني ما يقرأه الإنسان من آيات القرآن. زين، هاي بهالمعنى شلون الله عز وجل يصرف المتكبرين عن آيات القرآن بأي معنى؟ أكو احتمالين يشيرون إليهن المفسرين. الأول يقولون أن الله عز وجل يصرف الآيات عن المتكبر بأن يميت قلبه فلا ينتفع بآيات القرآن جزاء له على تكبره. شلون يعني يميت قلبه؟ يعني هو القرآن طبيعته أن يهدي القلوب، لكن يهدي القلب اللي عنده استعداد. يعني أقرب لك المعنى، مثل الماء، الماء طبيعته إذا إجا على الأرض والأرض صالحة يصير بها نبات، إذا الأرض سبخة مو صالحة للزراعة طبعا ما رح يصير بها نبات. مو ذنب الماء، الماء طبيعته الري يروي زين، وهو جزء من العلة التامة بحيث إذا إجا ويا الأرض يصير نبات، لكن إذا الأرض سبخة مو صالحة للزراعة حتى لو تد عليها الماء ما يصير بها زرع. والذنب مو ذنب الماء، إنما هو ذنب الأرض الميتة. هذا الذي يتكبر عن الآيات القرآنية، الآيات التدوينية، جزاء له على تكبرها الله عز وجل يميت قلبه، يخليه يقرأ القرآن وما ينتفع بالقرآن. مثل ما جيت تشوف أنت الآن لما تجي للمسلمين تلقى المسلمين يقرون القرآن خصوصا بشهر رمضان، يقرأ القرآن، لكن من يطلع برا تبدأ تتساءل، تقول هذا المسلم أكو أثر للقرآن على أخلاقه أم لا؟ هذا القرآن الذي قرأه راح ينعكس على أخلاقه أم ما ينعكس على أخلاقه؟ يعني من قرأ القرآن وطلع لي برا طلع عشان عف نظيف متأدب بآداب القرآن، من قرأ القرآن وطلع إلى برة طلع عيدة نظيفة ما تمتد إلى حقوق الناس تسرقها، من قرأ القرآن وطلع إلى الخارج طلع وروح تحمل الخير للناس لو لا يحمل بين أضلاعه قلب ذئب. المفروض أن القرآن عندما يقرأه الإنسان يكون ينعكس على أخلاقه على تصرفاته. ولذلك تقرأ بالحديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأن هذا ماخذ القرآن على أحسن الفروض، بعضهم يقرأ للبركة، وعلى أحسن الفروض بعضهم يقرأ القرآن حتى يحصل ثواب، وإلا للتأدب بآداب القرآن، للتخلق بأخلاق القرآن، للتأثر بمضمون القرآن ما موجود. والحال لا خير في قراءة لا تدبر فيها. لا شك قراءة القرآن قد وسيلة تربط العبد بربه، بشرط أن يكون يحمل قلبا عنده استعداد. فهذا إذا كان متكبر يموت قلبه فلا ينتفع بعطاء القرآن زين، أو لا أن الصرف مو بهذا المعنى، الصرف بأنه يغفل عن عطاء القرآن العلمي. شلون يغفل عن عطاء القرآن العلمي؟ مرة عطاء أخلاقي ومرة عطاء علمي. مثل إيش يصرف عن العطاء العلمي؟ التفت هناك وبحث ويضخم يلتفتون إلى المفسرين. شنو العطاء العلمي؟ العطاء العلمي مثلا إحنا إن 1400 سنة نقرأ القرآن الكريم، زين، من نزل القرآن إلى الآن تقريبا 1400 سنة. هذه المدة الطويلة لما نقرأ القرآن ما نحاول شوية نزحزح أفكارنا عن المنهج التقليدي في فهم القرآن؟ احنا عندنا منهج تقليدي بناءنا أن القرآن الكريم جاي بس أفرض للبركة أو لقانون الأحوال الشخصية، وحتى المتطور من عندنا أكثر ما يعبر به شوية يعبر للنواحي الاقتصادية، وإلا النواحي الاختراعية أو النواحي العلمية أو محاولة الاستفادة في تنظيم الكون من القرآن إلى الآن ما عبرنا، ما وصلنا. يعني الحاجز هذا ما عبرنا. خلي أضرب لك مثلا، شلون يعني مثلا احنا نمر دائما على الآية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يجي المفسر يقول السماء بنيناها بأيد يعني بقوة جد بالأيد، الأيد هنا القوة، وإنا لموسعون يعني نوسع على الناس الأرزاق، نوسع على الخلق الأرزاق. هاي تلقى المفسرين يقف إلى هنا، وطبيعي أنا ما أطلب من مفسر يعيش قبل 900 سنة، أطلب من عنده أن يجي يحمل أفكار هذا العصر، لا هذا طبعا غير منطقي. لكن احنا نحكي على العلماء، افرض اللي يعيشون في القرن العشرين، هذا لما يقرأ القرآن يكون يحاول محاولة علمية جادة بأن يجزئ معلومات القرآن على الاختصاصية. شلون يعني؟ يعني لما يقرأ هيجي آية، تعال يا عالم الفلك، عالم الفلك تعال، ايش تفهم من هالآية؟ تفهم اكو قانون علمي بهالآية او لا؟ لان انا مثلا اعيش في نطاق لغة عربية، اعيش في نطاق مثلا فقه واصول، بس ابعد من هذا مو اختصاصي. تعال انت باعتبار اختصاصك اكو قانون علمي هنا او لا؟ طبيعي اكو قانون علمي يؤشر الى القرآن. القرآن جاي يقول ان الفلك مو كما يتصور البعض أن محدود، يعني الأرض والسماء إلى حد معين، لا، هذا الحد المعين جيت عبره جيت تجتازه، كلما تتقدم الاكتشافات شوف الكون يتسع يتسع يتسع. مثلا كانت أكو نظرية أن الكون يبعد له فتش كم مثلا كمية سنة ضوئية، اجت الآن اكتشافات كشفت أكو بعض الكواكب بيننا وبينها 10 مليارات سنة ضوئية، 10 مليارات سنة ضوئية، وكلما يتقدم العلم يكشف أن أكثر، لا يتسع أبدا، هذا النطاق يتسع مو واقف، مو محدد الكون مثل ما نتصور. يعني إجا إلى نظرية إينشتاين ضربها، هذا القانون الجديد، زين، نظرية علمية جدا وفعلا جايبرهن العلم عليها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وفي اتساع الفضاء وبشكل لا نهائي ما ينعرف حتى إلى الآن. زين، هذا القانون العلمي ما يقتضي مثلا يسبقنا إلى واحد يعيش بأوروبا أخرى، لا، من اللازم إحنا لو نستفيد من عطاء القرآن، لو عدنا الكفاءة للاستفادة من عطاء القرآن لكنا احنا نستفيد من هذا القانون، ليش كون غيرنا يستفيد من عده ويصدره لنا؟ مثلا مورد اخر، بسم الله الرحمن الرحيم ان انكر الاصوات لصوت الحمير، نقرا الايه احنا نقول ان الله عز وجل يامر الناس في محاوراتهم ان تكون اصواتهم رقيقه، لا يكون أصوات مزعجة. في القرآن يقولون ترى الصوت المزعج للحمار يزعج بصوته، المفروض أن الإنسان عندما يتحاور صوته يكون رقيق بمقدار الأداء، ما يحتاج يزعج. زين، احنا لما نفكر أن صوت الحمير، زين، مو هالشكل أنكر الأصوات يعني أرعبها أكثرها رعب وجدا منكر، يعني نلاحظ أن الصيغة القرآنية يتحمل صوت الحمار أكثر من قابليته فيما نفهمه إحنا. إحنا نفهم أن صوت الحمار مزعج إلى درجة ما في أزعج منه، والحال يجي عالم فرنسي يقول لا، مو هذا المقصود، يكتشف أكو صلة جدا وثيقة بين قبلة الأذن وبين أعصاب السمع وصوت الحمار، فيعتبر صوت الحمار أبيته على التكوين التجويف الأذني بما فيه من أعصاب أبيته أكثر من أذية المدفع القوي، يعني بحيث إلى تأثير على السمع يحدث تأثير وأذية أكثر من تأثير المدفع القوي، ويشرح نظريته بصورة مفصلة. المفروض أن هاللون من العلم ما لازم يسبقنا به غيرنا. احنا دائما لما نمر هذا القرآن عطائنا زادنا زاد المسلمين. مثلا خل ألفت نظرك، احنا نلاحظ من الظواهر اللي يمر بها القرآن الكريم في أكثر من آية وآية، لكن احنا ما نلتفت إلى، احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. نلاحظ أن نمر على الآية مش أبدا غافلين عن عطائها العلمي. أولا الجبل هو منفصل، مو واحدة، مرتبط بجسم الكرة الأرضية. لما الجبل مرتبط بجسم الكرة الأرضية والقرآن يقول هي تمر مر السحاب، يعني إشارة صريحة واضحة أن الأرض تتحرك تدور حول نفسها، واضحة منذ 1400 سنة. احنا نظل الى قبل مثلا نصف هالمدة احنا نعتقد مثلا ان مركز الدنيا هو الكرة الارضية وان الشمس تدور حول الكرة وان الارض ثابتة، بينما القرآن الكريم قبل 1400 سنة يقول الجبال تمر مر السحاب والجبال مربوطة ارتباط مباشر بالارض، وصريح الآية بحركة الأرض. زين، لكن احنا ننتظر الى ان يجي مثلا كوبرنيكوس او غاليليو ونأخذ نظرية غاليليو او نظرية كوبرنيكوس والعطاء العلمي مال القرآن يسبقنا غيرنا الى، والمفروض ان عطاء القرآن العلمي يجب ان نأخذه نحن. نبهي، شايف الغفلة شلون تصرف؟ يعني الله عز وجل يصرفنا جزاء تكبرنا عن أن نستفيد من عطاء القرآن العلمي. ولذلك أنت تلاحظ الأمم اللي استفادت من العلم قام يكلفها العلم ثمن زهيد، لكن تصدر إن بثمن غالي باهظ التكاليف، وهي بضاعتنا، لكن إحنا ما أحسننا الاستفادة من القرآن. هذه إذا أردنا نحمل لفظ الآية على المعنى التدويني، يعني الآية عن الجملة القرآنية، هاي الجملة القرآنية اللي نقراها، الله عز وجل يقول ذول المتكبرين أخليهم يقرون القرآن وما يستفيدون من عطاء العلمي، أميت قلوبهم جن لأن غافلين عن عطاء القرآن. هاي إذا حملناها على الجملة القرآنية. أما إذا حملنا الآية مو على الجملة القرآنية، حملناها على القانون العلمي، على الظاهرة التكوينية، كذلك إحنا ما استفدنا من الظواهر التكوينية. مثل إيش؟ مثلا الله عز وجل يزجي السحاب، زين، ولما يزجي السحاب يجي الوزن ترى والبرق، زين، وترى الودق يخرج من خلاله على الصورة اللي ترسمها الآية. احنا نلاحظ دائما لما ينزل المطر وياه رعد الى تأثير على نمو الزرع، زين، هذا ما يخلينا هالآية التكوينية ندرسها نشوف شنو السبب ان المطر لما ينزل وياه رعد الزرع ينمو. مثلا نسمع كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه يشيل واحد يقول له يا ابن رسول الله ما معنى الرعد، ما فائدة الرعد أو ما علة الرعد، يقول علامة الخصب لأهل الأرض، أن هذا الرعد إذا صار الأرض تخصب، الزراعة تخصب تنمو. زين، ما نحاول مثلا أن ندرس الظاهرة الكيميائية شنو سببها، ليش يكون رأسا الزرع ينمو إذا نزل المطر الممزوج بالرعد؟ ظلينا احنا ابدا نشوف هالظاهرة ونمر عليها واحنا غافلين عن هالآية. اجى العلم حلل الهواء، بين ان الهواء مركب من عدة عناصر، من جملة العناصر الموجودة بالجو اكو النيتروجين. لما تيجي هذا البرق الشحنة الكهربائية تعزل هذا النيتروجين، نزله ويا المطر ينزل مادة سماد رائعة سماد ممتاز ينزل للأرض رأسا تنمو الأرض تخصب يزداد فيها العطاء. مثلا إحنا ما حاولنا أن نستفيد عندما كنا نلاحظ هذه الظواهر الكونية، أولا ما حاولنا أن نربط بينها وبين عطاء الله أن الله عز وجل يريد بعض الأراضي يحييها وبعضها يميتها، ثانيا ما حاولنا أن نستفيد من هالقانون العلمي للاستدلال على وجود الله. كل ذلك لأن قلوبنا ماتت من التكبر. لاحظ أبين لك معنى التكبر خلال البحث إن شاء الله. إذا عرفنا شنو معنى الصرف عن الآيات، سأصرف عن آياتي إما أن يميت قلبه أو يخليه غافل على طول غير ملتفت إلى العطاء العلمي، لأن الإنسان إذا لم يقبل على الله وتكبر غفل عن عطاء الله. أنت لاحظ لك تلميذ الآن، تلاميذ اثنين يقعدون على رحلة واحدة بالصف، واحد متجه بكليته إلى المدرس متنبه إليه طبعا يستفيد من عطائه، واحد لا غافل رايح قاعد أصلا ذهنه في مكان ثاني يطب ويطلع ما يستفيد من الدرس بشيء. إذا القرآن ينبه أن هؤلاء لا يستفيدون من آيات الله سواء من الآيات التدوينية أو الآيات التكوينية. هذا المقطع الأول. ثم قالت الآية الكريمة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يظهر أكو عندنا نوعين من التكبر. أولا خل بين التكبر هو شنو. تكبر أن يرى المتكبر بأن له ميزة أكثر من غيره وأن له فضل على الناس أكثر من مما لهم عليه. هذا منين يجي؟ هذا التصور يجي إما من شعور بعرقية، يعني أنا أنتمي إلى جنس أفضل من أجناس الناس، يعني مثلا آبائي مميزين، عنصري عنصر مميز، دمائي دماء خاصة. هذا التكبر العرقي. وأكو التكبر ببعض المواهب نتيجة بعض المواهب. أنا مثلا عندي علم، عندي شهادات، عندي مكانة علمية، فأنا أفضل من الناس، أنا ينبغي أن تتواضع لي الناس، أنا لي من الفضل عليهم ما ليس لهم مثله، أجي أتكبر أتعجرف عليهم. زين، هذا منشأ التكبر إما عرقي وإما اكتسابي. زين، التكبر القرآن الكريم يقسم قسمين، تكبر بحق وتكبر بغير حق. أولا التكبر من الله عز وجل صفة تعظيم، يعني التكبر إذا انسبناه لله تكبر حق، لأن هو الوحيد اللي يستحق أن يكون التكبر له. الكبرياء لا. ليه؟ لأن هو الخالق، هو الرازق، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يحيي ويميت. الباري عز وجل إذا له من الصفات بهذا المعنى ما ليس لغيره. بالنسبة له صفة حق، الله يعطي ولا يأخذ، لا يأخذ من الإنسان، بالعكس يعطي هو الإنسان حتى إذا أعطى فعطاه من الله. الله يخلق وغير لا يخلق، الله يرزق وغير لا يرزق. واحدة. اثنين، الله حي لا يموت. أنت مهما تتصور أكو إنسان يملك من أسباب العظمة وأسباب الرقي والمكانة الكبيرة، مهما تتصور هاي المكانة مالته أيام قلائل ثم بعد ذلك تتلاشى. مو الإسكندر فديوم أعجبته مكانته، مركزه، جيش اللي وراءه، إمكانياته المادية الضخمة، أعجب بشيء من الإعجاب صار عنده. الإسكندر يقول في يوم شاف الإمكانيات هاي الهائلة عنده فصار في نفسه شعور بشيء من أن يمتلك ما لا يمتلك غيره. مر على مقبرة، لقال واحد بالمقبرة ينبش يطلع عظام من المقبرة. صح، قال له تعال، ما هذا العبث؟ ليش؟ ليش تنبش عظام الموتى؟ قال له والله أنا موكل أن أنبش هالعظام، أريد أميز بين عظام الملوك وعظام السوقة، هذول اللي كان مثلا مسكين فقير واحد مغمور مسحوق ما حد يعرفك، وبين ذول العظماء أريد أشوف أكو فرق لعظام هؤلاء عن عظام هؤلاء. أريد أن أميز عظام الملوك عن عظام السوقة، هل أكو أثر لها العظام؟ فلم أرى لذلك أثرا. أطرق الإسكندر، قال لقد وعظت فأبلغت. فعلا موعظة بالغة هذه، أنا أو غيري بكرة أبدا ما تلقانا شمع. الموت يساوي بين هؤلاء حتى يعودوا إلى جذرهم الأول. مو هذا الأعرابي؟ الأعرابي وصى أن يكتبون هالأبيات على قبر، قلوا الأبيات كتبوها على قبري. شنو الأبيات؟ يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم. ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم سواء. ماكو بعد ما تفرق بين هذا وهذا، انظري كيف تشاوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان كلهم على حد سواء. إذن الباري من حق الكبرياء، الكبرياء لا تصح إلا لله، لأن الحي الذي لا يموت، الخد اللي ما يكون على التراب، الوجه الكريم اللي لا يعتريه فناء، وماكو وجه كريم غير وجه الله، الوجوه الباقية كلها تتعفر إلى أن تتحول إلى تراب. إذن من حق وحده هو الذي يملك العز والعظمة والكبرياء. أما الكبرياء بالنسبة للناس فهي من الكبرياء الباطلة. الكبرياء بالنسبة للإنسان باطلة، الإنسان أجدر ما يكون بالتواضع. في اليوم مر واحد من الزهاد، لقى واحد من آل المهلب، ذولا آل المهلب فرد أسرة شوية عندها اعتزاز بنفسها، أسرة معروفة بأنها اصطلاحنا اليوم ارستقراطية. هالأسرة هذه لها لون من البيجات، فد واحد من عندهم يمشي يتخلج يتقلب يمينا وشمالا يتبخر يجر بأذياله. وقف واحد، وقف هذا هو نفسه الزاهد، قال له لو تركت هذه المشية أو المشية لكان أليق بك. هاي فتمشي شوية ممقوتة ثقيلة على الطباع، خليك طبيعي امشي مشي طبيعي. قال له ولا تعرفني من أنا؟ قال له بلا أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة. فتا أول الأمر طالع من نطفة قذرة مهما تكون، وآخرك جيفة مذرة، إذا حطوك من قبر يوم رائحتك بعد ما تطاق، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هذا كلك، هذا مهما تكون هذا موضوعك كله، هذا كيانك كله، حدك هذا، تقويمك هو هذا، من نطفة قذرة إلى جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. فهواية يلوك إليك التواضع، خلي عندك التكبر على حدة، الواقع هو هذا. فالتكبر بالنسبة للإنسان باطل، الإنسان الكامل لا يعرف التكبر. الإنسان الكامل كلما ازداد كمالا ازداد تواضعا، وبالتأكيد انت تشوف هذا الإنسان المتعجرف المتكبر لما تيجي ليه ما تلقى عنده مضمون. اللي عنده مضمون ما يصير متكبر، اللي عنده مضمون يعني اللي عنده فكر عنده خلق في داخله اكو شيء عند معنى، لكن تلقى المتكبر قابل أجوب. التكبر بالنسبة إلى غير الله باطل. أكو مورد من موارد التكبر يعتبروه تكبر حق، شو وقت؟ التكبر على المتكبر، نبه لجين. التكبر على المبطل، على المتكبر يعتبروه حق، الذي قالوا به الكلمة الشهيرة التكبر على المتكبر عبادة. شلون؟ مثل ايش؟ هل اروي لك؟ معروف عن الحجاج ان مر يوما من الايام بالديماش، الديماش السجن مال الحجاج. هذا الديماش بناه بواسط، موجودة اثاره الى الان بواسط، وهذا كان عنده الوان من السجون. الله شايف الارض قاذورات وما جاي تخلص من القاذورات الى الان، والله لا فضيع. هذا عند الديماش يقولون المؤرخين ما بي غير جدران أربعة، لا بي سقف ولا أكو بي شيء يمنع عن الحر والبر، مش فضاء. بالشتاء تحت المطر والبر، وبالصيف تحت الشمس، حيث يندر يبقى بي واحد حي. هذا مرة وعي والقيود، هو عنده قلت لك ألوان من السجون، كان أحيانا يسجن بالبطائح، أكو أماكن يكثر بها البعوض اللي يلسع، يشدون إيديهم ويتركوهم للبعوض يلبعهم إلى أن يموتوا. زين؟ من تقرأ تاريخ الإنسانية هذا يقول والله خطيئة الإنسان. الإنسان مر بشي أدوار، هاي الدنيا هي وحياتك، شي نمط من الناس يخلي لك الدنيا ما تسوى شيء أبدا، يعني تمسك عليها والله تقول إذا كانت هاي الدنيا هاي. هذا الإنسان اللي يملك العقل، يملك الخلق، الله عز وجل وضع به الاستعداد للرحمة، ينقلب إلى درجة يصير الوحش أشرف منه، فضيع. فهذا لما مر بهالسجن والقيود ذولا ما أخذتهم، قالوا لهم هذا موكب الحجاج مر بكم، صاحوا الله الله يا أمير القيود أكلت لحومنا. شنو كان الجواب؟ كان الجواب اخشأوا فيها ولا تكلموا. هذا هاللون من العقرفة يخاطبهم بخطاب الله لأهل النار. كيف؟ هاللون من العقرفة منين صارت؟ هاللون من العقرفة إنما صار لأن الأمم إذا ماتت خلق فيها الاستبداد، وإلا لا تعتقد أكو أمة حية وبيها رجال نعم ويخلق مستبد أبدا. يقولون المستبد ما يصير إلا على كسور الرجال، نص رجل ربع رجل، وإلا للرجل ما يصير عليه مستبد. نبالي الأمة اللي تموت يبقون بها كسور رجال يخلق فيها الاستبداد. جن ولذلك النبي يقول إذا رأيت أمة تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منها. هاي اخشب ايدك من هذا. الأمة التي لا تقوى على أن تقول للظالم أنت ظالم. فهذا هلون كان عنده من التكبر. دخلوا عليه امرأة جابوها من بعد الحرب خارجية، هاي أدخلوها عليه وهي مكبلة، دخلوها على الحجاج، دخلت عليه وهي مطرقة لا ترفع رأسها، مطرقة للأرض. تفت لها الحجاج قال لها ارفعي رأسك، قالت لا أفعل ما أرفع رأسي. قال لها لماذا؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. الحجاج ما كان ينتظر منها مثلا هاللون من الجرأة. التفت إليه قال يا عدوة الله خبطت الناس بسيفك خبطة؟ قال عن قاتلين. قالت والله لست بعدوة الله، والله لقد خفت الله خوفا صيرك في عيني أحقر من ذبابة. ما تكلم، أمر بها فأخرجت. والله هي نفحة من نفحات رجولهم إلى حد ما، يعني ما أمر بقتلها بالعكس استنكر. أن تقتل. قال أخرجوها، طلعوها عني، رجعوها إلى السجن، أخرجوها. موضع الشاهد أن التكبر على المتكبر عبادة. التكبر الحق أن يتكبر على المبطل، أن يتكبر على المتكبر، فهذا هو التكبر الحق. إذن عندنا نوعين من التكبر: تكبر لله في حق الله صفة مدح، في حق العبد صفة ذنب، إلا التكبر على المتكبر. التكبر على المتكبر عبادة، على المبطل عبادة، لأنه وضع للشيء في موضعه. فالتفت للآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شايف التعبير؟ أنه يظهر أكو تكبر بحق وأكو تكبر بغير حق. التكبر بغير الحق للناس بصورة عامة، الإنسان عليه أن يتواضع، إلا على المتكبر، إلا على المبطل. إذا واحد مبطل الإعراض عنه والتكبر عليه فضيلة بلا شك. يعني واحد من أهل الفساد في الأرض، واحد من الملوثين، ممن لا يستأهل أن تتواضع له. والتواضع الواقع، التواضع نوع من الإكرام. أنا لما أتواضع لأحد أكرمه، جد الإكرام يكون ينحط بمكانه. فالمتكبر اللي مو أهل لأن يكرم ما يصح التواضع معه، التكبر عليه أفضل وأولى. وينصون المفسرين على أن هذا تكبر بحق. زين، انتقلت الآية الكريمة، قالت وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. زين، هذا اللي أقول لك أن أسباب الغفلة. يعني مثلا تيجي تقرأ نظرية عالم من علماء المسلمين، يقول العلم علمان بس، علم الأديان وعلم الأبدان، مش هذا هو بعد، والباقي باطل. شلون يعني علمان علم الأديان وعلم الأبدان؟ يعني علم الطب بس وعلم الفقه. زين يا أخي، أنت مو بس تحتاج للطب والفقه، تمام، الطب تحتاج تداوي به جسمك، والفقه تداوي به عقلك وتداوي به خلقك كل زين. لكن تحتاج تاكل أنت، تحتاج العلم الزراعة بلا شك. تحتاج تلبس، تحتاج إلى علم النسيج، علم الميكمة، تحتاج أيضا هذا. إن تحتاج تركب واسطة، اليوم أنت أصبحت تحتاج الطائرة تركبها. إن تحتاج إلى علم يختص بالطائرة، وسائط النقل، سواء كان ميكانيك أو فيزياء أو إلى آخره من أقسام العلوم كلها. تحتاج إلى علم الطاقة، اليوم تستفيد لمحروقاتك، تحتاج إلى العلوم هاي كلها. أما تيجي تسد على نفسك منافذ الفكر، العلم علمين بس، علم الأديان وعلم الأبدان. هذا منين يعني؟ هذا مو حكي الإسلام، الإسلام مو هذا حكي. الإسلام حكي يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذا طالع يطلب العلم لخدمة الإنسانية، أي علم، أي علم من العلوم إذا الإنسان وضع لخدمة البشر وأراد وجه الله عز وجل به عبادة، نعم، وخدمة عامة، والله عز وجل يكافئه عليه بلا كلام بلا نقاش. أي لون من ألوان العلم؟ الإسلام كل علم من العلوم يكرم حامل العلم، يحترمه ويقدره، ويصرف له من بيت مال المسلمين، يصرف له نفقة من بيت المال كفلة إلى أن يدرس دورته العلمية. إحنا نجي مثلا نحاول أن نغلق منافذ الفكر، يعني ما نستفيد من عطاء العلوم، هاي مو رسالة الإسلام أبدا. يعني انت تفهم لي من الاسلام، بس تفهم لي من الاسلام قاعد توزع كفر وايمان، هي هذا كافر وذاك مسلم وغيره، هاي ماكو ما عندك غيره وتقمش، هي بس. لا يا سيدي، هذا العلم، العلم في واقع الامر الاسلام ما يجي يحمل هالرساله وبس. اذا الاسلام برسالتك يموت بعد يومين، يومين بعد متأكد لك أولاد يعرفوا. الإسلام إجا يسع الدنيا، يملأ الدنيا عطاء في كل أبعاد الدنيا. ولذلك إحنا نلاحظ أفراد مع الأسف قلائل اللي استفادوا من عطاء الإسلام. يعني مثلا عندنا الآن ناس نفخر بهم، نجي نلاحظ أن الرازي أول من اكتشف نظرية الجاذبية الأرضية، زين، ونفتخر به بأن اكتشف نظرية الجاذبية بالأرض. ابن النفيس مثلا نفتخر به أن اكتشف الدورة الدموية. الكندي مثلا نفتخر به بأن اكتشف البصريات، زين. صدر الدين الشيرازي نفتخر به أن اكتشف الحركة الجوهرية. بس ما ينبغي نجمد على ذولة كم واحد مثلا عندنا 20 أو 30 واحد، لا، احنا المفروض أن كل قرن عندنا ما يخلو من عشرات أو مئات العلماء في مختلف ميادين الحياة. لأن احنا ديننا دين قام على العلم، ما عندنا دين قام على الخرافات، ما عندنا دين قام على الأساطير. ديننا أول ما يجي بشر بالقلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة تنزل من السماء اجى ديننا يحمل إلى جانب العقيدة العلم. من فك العلم عن العقيدة؟ وارجع إلى تاريخ المسجد، ما تلقى المسجد يوم من الأيام. مع الأسف المسجد كان يجمع المسلمين وكان ينشر العلم، تحولت مساجدنا الآن إلى بئر للدعوة إلى تمزيق المسلمين وتفكيك وحدتهم وإلى نشر الخرافات. ما كان المسجد، هذه رسالته، رسالة المسجد العلم والعقيدة وتوحيد الناس تحت لواء لا إله إلا الله، وتركهم بعد ذلك إلى خالقهم يفصل بينهم يوم القيامة. ما كانت رسالة المسجد في يوم من الأيام رسالة جامدة. أنا الآن من هذا المسجد في الوقت نفسه أذكر رأي الإمام أبي حنيفة، وأذكر رأي الإمام مالك، وأذكر رأي الإمام الشافعي، وأذكر رأي الإمام أحمد بن حنبل إلى جانب آراء أهل البيت. ولكن مساجد المسلمين تمر فلا تذكر آراء أهل البيت، كأن أهل البيت ليسوا من هذه الأمة، وكأنهم ليسوا عدل القرآن. وما كانت رسالة المسجد هكذا. رسالة المسجد دائما الدعوة إلى الاستفادة من عطاء الإسلام من أي مدرك جاء، والدعوة إلى الاستفادة من عطاء القرآن، والدعوة إلى تذويب الخلق وصهرهم تحت لواء لا إله إلا الله. إحنا بدلا من أن نستفيد من العطاء العلمي وتراثنا العلمي، بالعكس نجي نشبع الجوانب العلمية. كيف؟ أضرب لك مثل. علم الكيمياء المفروض جابر بن حيان إحنا نعتبره الرائد في دنيا الإسلام بعلم الكيمياء، الرائد من الرواد الأوائل بعلم الكيمياء جابر بن حيان. جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق، وينصون كل المؤرخين أن استفاد علم الكيمياء من الإمام الصادق. بدلا أنا كمسلم بدل ما أجي أفتخر بتأريخي وأفتخر بأن الإمام الصادق إلى عطاء علمي في هذا الميدان، يا أخي ذولا ما أدري والله غريب، يجهلون تاريخهم، يتحكم بهم الهوى والعصبية. الإمام الصادق سلام الله عليه رائد في هذا الميدان، يجي إسعاف النشاشيبي، بدل ما يوقر الإمام ويثني على رسالته العلمية ويبرهن على أن إحنا الرواد الأوائل في دنيا الكيمياء ويواصل دراسته، بدل هذا يجي لما يمر بترجع إلى عندكم الإسلام الصحيح شوفوا كتابه، يمر بالإمام الصادق يقول من هو هذا جعفر الصادق؟ جعفر معفر لعفر كان يشتغل بالزجر والكيمياء. أرجوك، كان إحنا تاريخنا يعني أنا أمر بها القمم العلمية أعالجها بها اللون من الكلام التافه؟ يعني إحنا تمخضنا هالمدة الطويلة إلى أن وصلنا إلى القرن العشرين كون نطلع أناس موزونين يستفيدون من عطائنا، فالنتيجة إحنا بعد تعبنا هذا العريض الطويل نطلع ناس من هني يمونة توافه؟ هذا اللون من الكلام؟ أنا الآن جاي إلى قمة من قمم العلم بدل أن أكرمها أعبر عنها هذا التعبير؟ كيف؟ هؤلاء الذين صرف الله قلوبهم وصرف أفهامهم عن الاستفادة من عطاء القرآن ومن عطاء الإسلام، جن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إما بدافع الجهل أو أماك الله قلوبهم لأنهم متكبرون فأصبحوا لا يستفيدون من عطاء القرآن. والحال الأولى بهم أن يلتفوا حول هؤلاء مو أن يبتعدوا عنهم، لا يلتفوا، لأن ذولا مصدر النور وغيرهم مصدر الظلمة، فأنا أروح إلى مصدر الظلام وأترك مصدر النور. ولذا وقف الحسين يذكرهم بهذه الحقيقة يوم العاشر عندما خطب خطبته، إجا متلفع ببرد رسول الله، شق طريقه إلى أن وقف أمام الجيش، التفت قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واقتدحتم علينا نارا احتضرناها لعدونا وعدوكم، إلى أن قال أعنا تتخاذلون، إحنا مصدر هدايتكم مصدر خيركم، إحنا حملنا لكم الوحدة بعد التجزئة، حملنا لكم العلم بعد الجاهل، جبنا لكم الغنى بعد الفقر، أوجدنا لكم العزة والكرامة بعد أن كنتم موطئ الأقدام، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قدير وشجت عليه أصولكم وتآجرت عليه فروعكم وكنتم بذلك أخبث ثمرة شجا للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا ما أخذ الذلة، إلى آخر خطبته. شنو الجواب؟ جواب هؤلاء الذين أماد الله قلوبهم رشقوه رشقة واحدة بالسهام، ورحم الله السيد يقول لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والسهام جوابا، وجاءت السهام استتحرى من الحسين مواضع كانت تلك المواضع فيها حياة الدنيا، تحرت منه قلبا طالما نبض بالقرآن الكريم، تحرت منه فؤادا قالما حمل هدي الرسالة، أقبل إليه السهم المثلث ذو الثلاث شعب سقط في قلبه. يقول الإمام الصادق حاول جدي الحسين أن يخرج السهم من قدامه لم يتمكن، انحنى على قربوش الشارج قرن كفيه أمسك السهم استخرجه من قفاه، والله ما خرج حتى أخرج معه من قلب جدي الحسين، عند ذلك سقط إلى الأرض يخور بدمه، وهوى الجواد عن الجواد وإنما من قبل سقط إلى الأرض وقد أخذه نشف الدم. حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. قال: ويحكم، اسقوني قليلا من الماء، والله لقد تفتت قلبي من الظما. بعدا لشبك يا فرات، ومر لا تحلو فما لا هنيه ولا مري. يا شغل منك الورود، وعنك قد صدر الإمام سليل زاد الكوثري. موتي حله من يشقيه، نعم جاءت إليه مجموعة من الأرامل واليتامى، سقوه بدموع العيون، فدمعها لولا يكون محرقا عاد بي وجه الذرى معشبا. اعتذر عندك، ما لي لسان بزعنا لك من الخيام نسوان. أخي من يحمي بنات محمد من شر يستر.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو؟ وهو الذي يهدي الجميع ويحوط كل العالمين عطاه. رب الخلائق عالم قلوبنا، وبسرها والكون منه سنا. رب الخلائق وبسرها